السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 19 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. أيها الإخوة في الله، كل عام وأنتم بخير، وعيد مبارك علي وعليكم وعلى الأمة الإسلامية. نسأل الله عز وجل أن يتقبل ما سلف من صالح الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يرزقنا الثبات على الدين والاستمرار على العمل الصالح، فإن من علامة قبول الحسنة أن تتبع بحسنة مثلها وأعظم، ومن علامة قبول الأعمال أن يستمر العبد على ما كان عليه من صالح الأعمال وفاضل الأحوال، أن يستمر على ذلك حتى يلقى الله عز وجل. قال الإمام أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن البصري، سيد من سادات التابعين: ليس لعمل المؤمن أجل حتى الموت. وتلا قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولما قيل لبشر الحافي رحمه الله: إن أناسا يتعبدون الله في رمضان فإذا انقضى انسلخوا، فقال رحمه الله تعالى: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. يعني هؤلاء إذا كانوا في رمضان يتعبدون ويحرصون على القيام بالفرائض، الصلاة والصيام، ويؤدون الزكاة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، قال: فإذا قضى رمضان انسلخوا، يعني توقفوا عن العمل الصالح. فقال رحمه الله تعالى: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فرب الشهور واحد سبحانه وتعالى، والاستقامة الحقة كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هي لزوم طاعة الله عز وجل. ذكر هذا في شرح حديث سفيان بن عبد الله الثقفي في صحيح مسلم، قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي بعض الروايات بعدك، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. يعني اثبت على ما أنت عليه من الإيمان والتوحيد الخالص لله عز وجل، واستمر على الأعمال الصالحة. فهذا من علامة قبول الأعمال الصالحة، أن يستمر العبد على ما كان عليه وما وفق فيه في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان. ولا شك ولله الحمد أن العبد يعان على الطاعة وعلى العمل الصالح في شهر رمضان، فمردة الشياطين تصفد فيه، والإنسان يعان فيه على الخير، يرى إخوانه المسلمين يصومون ويصلون، ويعني يتعبد الله جل وعلا معهم. وليس معنى هذا أنه ينقطع عمله الصالح بعد رمضان، بل يستمر على هذا. وقد ذكر الأئمة أنه كان من هدي سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يسألون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يسألونه 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. قال بعضهم: كانت حياتهم كلها رمضان، يعني كل الحياة عندهم رمضان. إما أنهم يسألون الله أن يتقبل منهم ما قدموه وما وفقهم له، فالله عز وجل له المنة في الأولى والآخرة على عباده، وإما أنهم يسألون الله القبول. الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ولما بنى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام الكعبة، وهذا من أفضل الأعمال وأجلها، دعوا الله ربنا تبارك وتعالى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله لو أعلم أن لي سجدة واحدة متقبلة لتمنيت الموت بعدها. ثم سأل الله، ثم قرأ الآية: إنما يتقبل الله من المتقين. فأنت يا أخي لا تدلي بعملك ولا تعجب به، لا تدري أنت تكون من المقبولين أو من المردودين، ولكن العبد يحسن الظن بالله عز وجل ويأمل الخير. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. فأنت تظن بالله الخير وأن الله يتقبل منك وتسأل الله جل وعلا أن يديم عليك ما عشت فيه من صالح الأعمال ومن فواضل الأحوال، تسأل الله عز وجل أن يعينك على ذلك. فالمنة لله أولا وآخرا، كما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. المنة والهداية والتوفيق من الله عز وجل، ولكن العبد يسأل الله عز وجل دائما، يرفع يديه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يسأل الله الثبات على الدين، الاستقامة على صالح الأعمال، يسأل الله عز وجل أن يختم له ربه بخير. كل هذا أيضا عوامل أخرى تعين الإنسان على الاستمرار على الطاعة والاستقامة على الدين، كحضور مجالس العلماء، مجالس الذكر، حلقات القرآن، أيضا يصاحب الأخيار والصالحين. كل هذا أمور تعين العبد على الاستمرار على الطاعة والتوفيق للعبادة. وهذه والله الحمد قد سبق للمشايخ والله الحمد في رحاب الحرمين الشريفين تكلموا في هذه الموضوعات عن الاستمرار على العمل الصالح وعلامات قبول العمل الصالح ونحو ذلك. فأنت بإمكانك تراجع ما قاله العلماء وما كتبوه، رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء لكل خير. فنحن نحمد الله عز وجل كما قلت أن عدنا مرة أخرى إلى الدروس المعتادة، وقد سبق الله الحمد في شهر رمضان الكريم عقدت دورات ومحاضرات في رحاب الحرمين الشريفين وفي غيرهما أيضا، وكان لمحدثكم نصيب ولله الحمد. نسأل الله أن يتقبل وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق، فالعبرة هي بالإخلاص والتوفيق. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى لأبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، قيل له: يا أبا عبد الله، ما أفضل الأعمال؟ قال: العلم إذا ابتغي به وجه الله عز وجل وعمل به. نعم، صدق رحمه الله، أفضل الأعمال هو العلم الشرعي، طلب العلم، حضور مجالس العلماء، القراءة في كتب أهل العلم، نعم هذا هو أفضل الأعمال. ولكن قال رحمه الله بشرطين: الشرط الأول إذا ابتغي به وجه الله عز وجل، أنك تتعلم العلم، تتعلم العلم لا ليقال فلان عالم أو قارئ، فهذا أحد الثلاثة الذين يسحبون على وجوههم في نار جهنم، نسأل الله العافية. لا، أنت تطلب العلم ابتغاء ما عند الله عز وجل، وأن تنير نفسك، تعلم كيف تعبد الله عز وجل وكيف تربي أسرتك وأهلك، تدعو إلى الله عز وجل بعلم، لا تدعو إلى الله بجهل. فأنت أولا يجب أن تخلص النية. قال رحمه الله: إذا ابتغي به وجه الله عز وجل، أنت لا تطلبه من أجل ممارات فلان أو الترفع عند علان ونحو ذلك، لا، أنت تطلب ابتغاء ما عند الله عز وجل. إن حصل عاد بعد ذلك شيء من الدنيا، تنال شهادة جامعية أو تواصل ماجستير ودكتوراه أو هذا لا حرج في ذلك، أو تأخذ وثيقة أو توصية علمية، هذا لا حرج في ذلك. لكن المهم الأصل والقاعدة والمعول عليه أن يكون ابتغاء وجه الله عز وجل. الأمر الثاني قال رحمه الله: وعمل به. نعم، هذا العلم أنت ستسأل عنه يوم القيامة، وفي الحديث الصحيح: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها صلى الله عليه وسلم: وعن علمه ماذا عمل فيه. أنت الآن والله الحمد تتعلم، تحضر مجالس العلماء، تقرأ في كتب أهل العلم، تسمع ولله الحمد. أنت ما تعيش الآن والله يعني في دوامة من الجهل، أو أنك لا تستطيع أن تطلب العلم. تستطيع، إن كنت والله الحمد في رحاب الحرمين الشريفين فأنت محفوف بهذه الحلقات العلمية ومجالس العلماء، إن كنت أيضا في خارج الحرمين الشريفين في المكان الذي أنت فيه، سواء في الداخل هنا أو في خارج في بلدك عندما تعود، هناك مجالس علماء وهناك مجالس ذكر، أنت الذي بادر وتواصل واحضر مجالس العلماء يعني حتى تعمل بهذا العلم، يجب أن تعمل. أيضا تستطيع تتواصل عبر التقنية الحديثة ولله الحمد، هناك منارة الحرمين الشريفين من أفضل المواقع ولله الحمد القوية المدعومة من قبل ولاة أمرنا جزاهم الله عنا خير الجزاء. هذا أيضا موقع مهم تدخل فيه وتنظر في مجالس العلماء سواء التي مضت أو الحاضرة، وتستطيع أن تتابع جدول المشايخ، يوم السبت فيه درس كذا وكذا، الأحد كذا، الاثنين، يعني كل يوم تستطيع أن تتابع، تحضر مجالس سجلت قديما لكبار أهل العلم، سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وغير ذلك من أهل العلم، تستطيع تدخل على مواقعهم وتستفيد. وأنا أعرف يعني، وقد بلغني هذا من كثير ما شاء الله من طلاب العلم، بعضهم ما رأى الشيخين رحمهم الله، ولكن يقول أنا في بلدي أجتمع مع بعض طلاب العلم وكل يوم نرتب لنا درس، درس مثلا شرح كتاب التوحيد للشيخ بن عثيمين، شرح بلوغ المرام مثلا للشيخ ابن باز، كذا وكذا، ونرتب يوميا، يوم السبت عندنا درسان، الأحد ثلاثة دروس، وهكذا. يقول ولله الحمد يعني استفدنا واستمعنا، وكنا نفتح الكتاب كأننا في حضور مع الشيخ، نسمع ونفتح الجهاز ونعلق ونستفيد. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، الاستفادة من التقنية الحديثة. فأنت ولله الحمد ما أنت بتعيش، حتى لو ساكن في صحراء، حتى لو تسكن في قمم الجبال أو بطون الأودية، تستطيع افتح جهازك وتستطيع تتواصل مع العلماء وتطلب العلم. المهم أن تعمل بهذا العلم، هذا سوف تسأل عنه يوم القيامة. أنت مسؤول يا أخي عن نفسك وعن أسرتك، زوجتك، عن أولادك، عن بناتك، عن الناس. أنت أيضا يجب تبلغ هذا الدين، لأنذركم به ومن بلغ. والكلام في هذا على كل حال يطول. وصدق رحمه الله قال أفضل عمل، اللي هو هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله، العلم الشرعي، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الخير كله هو أن تتفقه في دينك، أن تتعلم، ولكن قال رحمه الله بشرطين: أن تبتغي به وجه الله عز وجل، الشرط الثاني أن تعمل بهذا العلم. فالله الله يا أخي، استغل وقتك ورتب أوقاتك، لا تكن كما يقول بعضهم فوضويا ضائع الأوقات، ما تدري السبت ولك واصل الجمعة، تبدأ يوم واحد في الشهر ولك يوم 30 في الشهر، وسنة ولسان جالس لا طلب علم ولا حفظ القرآن ولا حفظ شيئا من السنة ولا هذه والله مصيبة. يعني هذا يكون عمرك يمضي، هذا يقربك إلى الموت ويبعدك من الدنيا. طيب آمنا، هذا أمر معلوم ولا شك فيه، أن كل يوم يمضي من حياتك يقربك من الموت ومن الدار الآخرة ويبعدك من الدنيا. طيب إذا كان كذلك، لماذا لا تستعد تتهيأ تتعلم تستفيد؟ ما مضى من حياتك في غفلة وفي ضياع، وكلنا ذاك الرجل ما بين مقل ومكثر. فالله الله يا أخي، أعلنها توبة نصوحا، واجعل من شهر رمضان الشهر الكريم، اجعله انطلاقة خير وبداية رشد وصلاح ومراجعة لحالك. ارجع إلى حالك والحمد لله، من تاب تاب الله عليه، ابدأ صفحة جديدة، انشط في فعل الخير. وإذا كان عندك تقصير تجاوز وسل الله المغفرة والتوبة، وإن كنت على عمل صالح فازدد منه. كل واحد يعرف حاله، احنا ما نقدر نقول جدول يومي افعل لا تفعل افعل، لا، هذا كل انسان ويعرف حاله. بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. على كل حال الكلام في هذا يطول، وانا اعرف ان الحديث في محاسبة النفس وفي الاخذ بها في مجالات الخير، اعرف انه حديث لا يمل، وان النفوس تشرئب اليه وتحب سماعه ممن أراد الله به خيرا وأعانه على نفسه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن جمع لهم ربنا بين حسني الظاهر والباطن. أما كون الإنسان يتكلم، كل واحد يستطيع يتكلم، كل واحد يتكلم ويظهر أمام الناس بالمظهر الحسن، وقد يكون باطنه أسوأ، هذه والله مصيبة. لكن أنت سل الله عز وجل أن يجمع لك ربك بين حسني الظاهر والباطن، لأنه لو اختلف أحدهما هذه مصيبة، وإن حصل أن باطنك أفضل من ظاهرك فهذا هو الأفضل. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات في تفسير قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أن الإمام القرطبي إمام المالكية في زمانه رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ذكر 4 أقوال في المراد بالعدل والإحسان، ومنها وهو القول الرابع رواه عن علي بن أبي طالب وعن سفيان بن عيينة رحمه الله ورضي الله عن علي وعن الصحابة أجمعين، قال: العدل أن يكون ظاهرك وباطنك على حد سواء، يعني في العمل الصالح وفي الخير. قال: والإحسان أن يكون باطنك أفضل من ظاهرك، يعني ليس معنى أنك في الظاهر أنك مقصر، لا، هو المفترض أنه ظاهرك وباطنك على حد سواء من التقى والإيمان والعمل الصالح وإلى آخره. لكن يقول فيما روي عن علي وعن سفيان رحمهم الله تعالى، قال: أن يكون أيضا، يعني الإحسان أن يكون باطنك أفضل من ظاهرك. ما معناه؟ يعني أنك إذا خلوت بنفسك، بكيت بين يدي الله عز وجل، تقوم آخر الليل، يكون لك خبيئة من عمل صالح لا يدري عنه إلا الذي خلقك سبحانه وتعالى، تتصدق بصدقة لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني أعمال صالحة كل إنسان بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. المهم قال أن يكون في الإحسان أن يكون باطنك أفضل من ظاهرك، فأنت احرص أن الله عز وجل يوفقك أن تجمع بين الأمرين، حسن الظاهر وحسن الباطن، وتسأل الله عز وجل أيضا أن يكون باطنك أفضل من ظاهرك. فنحن أيها الإخوة كما قلت الحديث في هذا لا يمل، ولعلي أتوقف عند هذا الحد.